موقع درر النابلسي يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، نرحب بكم من جديد في هذه اللقاءات الخاصة مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين. أهلا وسهلا بك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ذكرنا في حلقة سابقة أن على الإنسان أن يحدد له الأهداف السامية لكي يستخدم الوقت في أمور جادة ومفيدة. شبابنا في هذه الأيام أضاع بعضهم الهدف النبيل واستبدله بهدف زائل، والإنسان بحاجة لأخيه الإنسان لكي تكتمل دورة الحياة. هنا عنوان هذه الحلقة: الاهتمام بشؤون الأمة. فما هي هذه الفلسفة، وكيف يجب أن تكون في ذاكرة الإنسان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ عبد الحليم، جزاك الله خيرا. أنطلق في هذا اللقاء الطيب من أن الله أودع في الإنسان الشهوات، ولولا هذه الشهوات التي أودعها فيه لما رأيت شيئا على وجه الأرض، لا رأيت بناء ولا جسرا ولا طريقا ولا مركبة ولا جامعة. الإنسان بحاجة إلى أن يأكل فيعمل. إذن الله عز وجل بهذه الشهوات قهرنا على أن نعمل، عملنا، سمح لنا أن نحسن شيئا واحدا أو شيئين، ونحن بحاجة إلى ملايين الأشياء. أي شيء تستخدمه، علم قائم بذاته، مهندسون، خبراء، معامل، خبرات متراكمة، حتى زر القميص، حتى النظارة، حتى من يعلم ابنك، من يعالج زوجتك إن أصابها مرض لا سمح الله. فأنت تتقن حاجة واحدة، وأنت بحاجة إلى مليون حاجة. إذن أنت مضطر إلى أن تتحرك من أجل أن تأكل، وإلى أن تكون في مجموعة. لماذا وصف الله الأنبياء بأنهم يأكلون الطعام؟ استمرار وجودهم متوقف على تناول الطعام، ويمشون في الأسواق من أجل تأمين ثمن الطعام يجب أن يعملوا. هذه فلسفة الجماعة البشرية. الآن الله عز وجل خلق المواد الأساسية التي نحتاجها بطريقة تحتاج إلى جهد بشري. فأنت بحاجة إلى أن تزرع القمح، وإلى أن تروي هذا القمح، وإلى أن تسمد هذه التربة، ثم إلى أن تجني هذا القمح، ثم إلى أن تدرسه، بمعنى أن تفصل السبل عن الحب، ثم أن تطحنه، ثم أن تخبزه، ثم أن تفتح فرن كي تبيعه. إذن المواد التي نحن بحاجة إليها ليست جاهزة للاستعمال، تحتاج إلى جهد بشري. هنا يكتشف الإنسان ويمتحن، فإما أن يكون صادقا أو كاذبا، مخلصا أو خائنا، متقنا أو مهملا. فكل صفات الإنسان التي تؤهله للجنة يمكن أن تكتشف في أثناء عمله. وقهر بالعمل، وقهر أن يكون في مجموعة، ثم امتحن بهذا العمل. إذن الإنسان ضمن مجموعة، إما أن يحسن وإما أن يسيء. هذه البداية. فأنت حينما يكون عملك وفق منهج الله تكون لبنة في بناء شامخ، وحينما لا يكون العمل منضبطا بمنهج الله تكون عبئا على المجتمع. وفرق كبير بين أن تكون دعما للمجتمع وبين أن تكون عبئا على المجتمع. لكن هناك إشارة في القرآن الكريم لطيفة جدا إلى أن من صفات المؤمن أن يهتم بالشؤون العامة. قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لقد أثبت الله للصحابة الكرام وهم من خيرة البشر، فرحهم الثابت والأكيد بانتصار الروم على الفرس. الروم أهل كتاب، وعقيدتهم ليست متطابقة مع عقيدة المسلم، لكنهم أقرب إلى المسلمين منهم إلى عباد النار. وهذه الآية تبين النسبية أيضا، يعني هذا الذي يقيم الناس بمقياس واحد ليس وفق هذه الآية يعمل، هذا أقرب إلي من الذي يعبد النار. لذلك أثبت الله للصحابة فرحهم بانتصار الروم على الفرس، بمعنى أن الإنسان ما لم يهتم بأمته أو ما لم يهتم بالمجتمع الإيماني في الأرض وبمجتمعه وببيئته فهو ساقط من عين الله عز وجل. أقول لك أستاذ عبد الحليم، أنا حينما أركب طائرة من قبرص إلى دمشق أستطيع أن أرى بيروت وطرابلس في وقت واحد، أنا يتاح لي أن أرى 100 كيلومتر. فكلما اتسعت دائرة اهتمام الإنسان كان في أعلى مستوى، وكلما ضاقت دائرة رؤيته كان في أدنى مستوى. فهي قاعدة، هناك من يهتم بنفسه فقط هو الأناني، هناك من يهتم بأسرته، هناك من يهتم بأقربائه، هناك من يهتم بأبناء مدينته، هناك من يهتم بأبناء شعبه، هناك من يهتم بالبشرية جمعاء، يؤلمه ما يؤلمهم ويسعده ما يسعدهم. وكلما علا مقام الإنسان عند الله اتسعت دائرة اهتمامه، ورأى أنه عضو في أسرة البشرية جمعاء. وهذا الذي تعانيه البشرية الآن من حروب ومن قتل ومن دمار هو ضعف نفسي بلغ الحضيض، مع أن التقنية الحديثة بلغت الأوج.
فضيلة الشيخ، كيف اهتم المسلمون والسلف الصالح بشؤون الأمة، وكيف يجب علينا أن نهتم بهذه الشؤون؟ هل تغيرت النظرة؟
لا، هي الفلسفة إن صح التعبير منطلقة من أن الإنسان يعيش في دنياه لا ليستمتع بها، بل ليقدم عملا صالحا يكون سبب دخوله الجنة. الفلسفة مختلفة اختلاف كبير بين أن تعيش لتأكل وبين أن تأكل لتعيش، بين أن يكون الاستمتاع هدفا كبيرا عندئذ لا يعنيني شيء من بعد الطوفان، وبين أن أكون أسعى لجنة عرضها السماوات والأرض ثمنها الوحيد هو العمل الصالح. يعني ما لم يحفز الإنسان بهدف نبيل وما لم يسعى إلى تحقيق رضاء الله عز وجل لن يكون عمله صالحا. وهناك أمثلة كثيرة. مرة قرأت كتابا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومؤلف الكتاب قدم له إهداء، قال: يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ. أستاذ عبد الحليم، في الحياة أقوياء وأنبياء، الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، والأقوياء أخذوا ولم يعطوا. الأنبياء عاشوا للناس، والأقوياء عاش الناس لهم. الأنبياء ملكوا القلوب، والأقوياء ملكوا الرقاب. الأنبياء يمدحون في غيبتهم، والأقوياء في حضرتهم فقط. فرق كبير. والناس جميعا من دون استثناء تبع لقوي أو نبي.
صحيح.
فالذي يستخدم ما معه من سلطة حتى شرطي السير هذا من أتباع القوي، والذي يستخدم كماله لامتلاك قلوب الآخرين هو المؤمن الذي يقلد نبيه في هذا الكمال. إذن قضية الاهتمام بالشأن العام نابع من هدف، الهدف هو الله عز وجل، والله عز وجل ثمن جنته العمل الصالح. والدليل الإنسان حينما يأتيه الموت لا يندم إلا على عمل صالح فاته، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. فالقضية متكاملة. الحقيقة هو الإسلام قدم للإنسان فلسفة شاملة ومتناسقة وعميقة. أنت مخلوق تعيش في دار دنيا من أجل دار أخرى. دنيا يعني قصيرة متعبة، فيها جهد، فيها مرض، فيها قلق، فيها فقر، فيها قهر أحياناً. فالحياة مشحونة بالمتاعب، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أنا حينما أؤمن أنني مخلوق للجنة وأن هذه الدنيا مطية وممر، لذلك أبحث عن هدف النبيل هو مرضاة الله عز وجل. لا يمكن أن تجد الخير في إنسان ما عرف الله. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. فالحقيقة هو ما من ركنين من أركان الإيمان تلازما في القرآن إلا ركن الإيمان بالله واليوم الآخر.
نعم فضيلة الشيخ محمد راتب النابلسي، التفرقة بين المصالح الزائلة والأهداف الكبيرة هل هو بالأمر الصعب؟ الانتماء الفردي والجماعي كيف يمكن أن يشعر الإنسان بأنه ينتمي إلى مجموعة؟
الحقيقة الإنسان معه توجيهات من قبل الله عز وجل ومن قبل المعصوم رسول الله. هذه التوجيهات كل ما من شأنه أن يقوي العلاقة بين إنسانين أمر النبي بها، وكل ما من شأنه أن يقطع الصلة بين إنسانين نهى الله عنها ونهى نبيه عنها. نهى عن الكذب، نهى عن الغيبة، نهى عن النميمة، نهى عن ازدراء الآخرين، نهى عن كلمة الزور، نهى عن البهتان، نهى عن الافتراء، نهى عن السخرية. فكل سلوك يقطع الصلة مع أخيك نهانا الله عنه ونهانا النبي عنه، وكل سلوك يقوي العلاقة بينك وبين أخيك أمرنا الله به. فأنت حينما تطبق منهج الله دون أن تشعر تجد نفسك منتميا إلى الجماعة بقوة وبشعور واضح أكيد. أما حينما تخالف منهج الله عز وجل عندئذ تنتمي إلى مصالحك. والآن يعني شيء الذي يذكر في الإعلام أنه هذه الدولة تعمل لمصلحتها فقط وكأنها بلا قيم، يعني كأن هذا الشيء يفتخر به الآن. أنا أعمل لمصلحتي ولو نقضت عهودي ومواثيقي، ولو بنيت مجدي على أنقاض الآخرين، ولو بنيت ثروتي على إفقار الآخرين، ولو بنيت أمني على إخافة الآخرين، ولو بنيت عزي على إذلال الآخرين. أنا أعمل وفق مصالحي، لكن المؤمن يعمل وفق المصلحة العامة. لذلك أقول دائما هناك دعوة إلى الله خالصة، وهناك دعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله. فالدعوة إلى الله الخالصة أساسها الاتباع للابتداع، والتعاون للتنافس، والاعتراف بالطرف الآخر. أما الدعوة إلى الذات المغلفة بدعوة إلى الله أساسها الابتداع للاتباع، والتنافس للتعاون، وإلغاء الطرف الآخر. فالانتماء إلى الجماعة يعني التواضع، يعني المحبة، يعني التعاون، يعني ما يسمى اليوم بفريق العمل. مصلحتنا مشتركة، نحن في قارب واحد. والانتماء إلى الذات يعني التنافس والعدوان على الأموال والأعراض والاستعلاء والكبر وإلغاء الطرف الآخر. هذه كلها من رذائل الانتماء الفردي. بينما من فضائل الانتماء الجماعي أن يكون الإنسان واحدا في المجتمع. لذلك قال عليه الصلاة والسلام المسلمون سلمهم واحدة وحربهم واحدة. يعني هناك مرجعية لهم، هذه المرجعية تقرر الحرب أو السلام. أما هذه الفوضى العارمة كل إنسان يجتهد ويفعل ما يشاء والنتيجة تتحملها الأمة بأكملها، هذا خطأ كبير جدا.
نعم. الانتماء إلى الجماعة يوصلنا إلى الاهتمام بشؤون الأمة. والاهتمام بشؤون الأمة في أيامنا هذه هو أمر غير محمود بنظر البعض، كما نرى من يدعو إلى الإخلاص مثلا في بلد إسلامي قد يحبس وقد يظلم، وهناك من يدعو إلى الله وأيضا قد يظلم وقد يحبس. ماذا يجب على المسلم أن يفعل؟
الحقيقة المسلم حينما يوحد الله لا يرى مع الله أحدا، لا يرى فاعلا إلا الله، لا يرى يدا تعمل إلا يد الله، لا يرى حاميا إلا الله. ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا، وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. أنا حينما أوقن أن الفعال هو الله، وأن المتصرف هو الله، وأن المعطي هو الله، والمانع هو الله، والحافظ هو الله، عندئذ لا أخاف في الله لومة لائم. أما حينما أكون متوهما أن زيد يقطع رزقي وأن عبيد يضعني في السجن، هذا التوهم هو شرك الحقيقة. أنا لا أدعو إلى التمرد، ولكن أدعو إلى ألا تخاف في الله شيئا. والجرأة الله عز وجل يباركها ويحفظ صاحبها، وهناك أدلة كثيرة وقصص كثيرة. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف نستطيع أن نعطي الشاب حافز لكي يهتم بشؤون أمته؟
حينما تصح عقيدته ويصح إيمانه بالآخرة، ويصح أنه سوف يموت وسوف ينقلب إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها. بالمناسبة أستاذ عبد الحليم، البيت الشعري الذي قاله جرير: فدخل السجن في عهد عمر، هو شعار كل إنسان الآن. دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. البيت الذي دخل صاحبه السجن هو الآن شعار كل إنسان لا يؤمن بالآخرة. كل واشرب واستمتع بالحياة، ليكن بيتك جميلا وامرأتك جميلة ومركبتك فارهة وعلى الدنيا السلام، ونافق لمن تشاء، وتكلم بما لا تقتنع به، المهم أن تحقق هذه المصالح في حياتك. هذا النمط المعاصر، هذا نمط البعد عن الدين، هذا نمط البعد عن الله رب العالمين. فلا بد من تصحيح العقيدة. أقول لكم كلمة أستاذ عبد الحليم: لو أن ما يعتقده الإنسان لا ينعكس على سلوكه اعتقد ما شئت، ولكن لأن أي عقيدة مهما ظننتها صغيرة تنعكس على السلوك، فلا يمكن أن أبدأ مع الشباب إلا من عقيدتهم. لماذا أنت في الدنيا؟ وأين كنت وإلى أين؟ ولماذا؟ هي أساسيات الحياة. أذكر لك قصة: أخ يعمل في لف المحركات، أحيانا يأتي المحرك في شريط مقطوع من الخارج يحتاج إصلاحه إلى دقيقة، وكلفة لف المحرك 5000 ليرة، مبلغ كبير. فقبل أن يعرف الله يأتي هذا المحرك فإذا بشريط خارجي قد قطع، يوصله بثانية، ويأتي بعد أسبوع صاحب ويأخذ منه 5000 ليرة. بعد أن عرف الله يقول له بس 25، أنه صار في مراقبة. لا أعتقد أن أحدا يستقيم دون أن يخاف الله.
طبعا وصلنا لنهاية هذه الحلقة، وكما ذكرت فضيلة الشيخ، الانتماء إلى المجتمع والاهتمام بشؤون الأمة من أساسيات الحياة، ولا تستمر دورة الحياة إلا مع الاهتمام بشؤون الأمة. نشكرك لهذه الإضاءة، وإن شاء الله نلتقي معك فضيلة الشيخ الداعية الدكتور محمد راتب النابلسي في لقاءات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.